المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 15 من شهر صفر من عام 1439 من الهجرة، وهذا هو الدرس الثالث في تفسير سورة الأعراف في برنامج بيان. بداية هذا الدرس من قول الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، من الآية 59 من سورة الأعراف. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه السورة المكية سورة الأعراف بعض أو كثيرا من قصص الأنبياء مع أممهم وما لاقوه منهم لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وللعظة والذكرى، ليتعظ كل من عارض رسل الله ولتكون هذه القصص التي ذكرت في القرآن موعظة للناس إلى نهاية هذه الدنيا. ولا شك أنه أن ذكر القصص في القرآن له أثره وتأثيره، ويجب على كل مسلم ومسلمة يقرأ كتاب الله تعالى أن ينظر في أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأحوال الأمم وما جرى منهم وما جرى عليهم. وبدأ بقصة نوح عليه الصلاة والسلام لأنه أول رسول كذبه قومه، ولا شك أن ذكر هذه القصص ونزول هذه الأخبار الصادقة على رسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا شك أنها تذكر كل من كان له قلب أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فبدأ بهذه القصة لأن نوحا عليه الصلاة والسلام مع كثرة ما عانى من قومه لبث فيهم كما قال الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال الله: وما آمن معه إلا قليل. فنجاه الله والذين آمنوا معه وأغرق المكذبين. ونوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول أرسله الله تعالى يحذر من الشرك بالله عز وجل، هذه يحذر من الشرك بالله أمته. وأمة نوح، قوم نوح، هم أول أمة مشركة، أول قوم حصل فيهم الشرك، لأن الناس قبل كانوا على التوحيد كما قال الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد والإسلام. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. قال: ففعلوا فلم تعبد، ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت، حتى هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. وقوله لقد أرسلنا نوحا، هذا قسم أو لا؟ قسمنا لقد أرسلنا، التقدير والله لقد أرسلنا نوحا. وقوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا من نصح نوح عليه الصلاة والسلام وشفقة على قومه، حيث خاف عليهم من عذاب يوم القيامة إن لم يؤمنوا بالله ويخلصوا العبادة له، خاف عليهم من عذاب يوم القيامة. فلما قال لهم هذا القول ردوا عليه أقبح رد. قال الملأ من قومه، والملأ هم أعداء الرسل وهم السادة والكبراء والوجهاء، فقال هؤلاء الوجهاء والسادة من قوم نوح الذين جرت العادة كما هو معلوم بأنهم يستكبرون على الحق ولا ينقادون للرسل، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال مبين. والضلال العدول عن طريق الحق، الضلال العدول عن طريق الحق. وقولهم مبين يعني بين ظاهر لكل أحد، فهم لم يكفهم أنهم لم ينقادوا بل استكبروا عن ذلك وقدحوا في رسول الله نوح صلى الله عليه وسلم، يعني قدحوا فيه أعظم قدح، نسبوه إلى الضلال. وليس فقط ضلالا، ليس ضلالا هينا، بل زعموا أنه ضلال بين واضح جلي، وهذا من أعظم العناد والمكابرة عند هؤلاء القوم. فرد عليهم نوح عليه الصلاة والسلام ردا لينا لعلهم ينقادون الحق، فقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يعني قولهم يا قوم، هذا خاطبهم بهذا الخطاب اللطيف يعني من باب تذكيرهم بآصرة القرابة التي تربطه بهم، ليتحققوا أنه ناصح وأنه لا يريد لهم إلا الخير. قال أنا هاد مهتد مرسل من ربي ناصح لكم، ليس بي ضلالة، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فوظيفة نوح عليه الصلاة والسلام هي وظيفة المرسلين، تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وقال هنا رسالات ربي، يعني ما أرسله الله تعالى به إلي، فجمعها هنا لتنوع معانيها وتعدد مطالبها، أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وما أوحي إلى النبيين من بعده ومن قبل كذلك كآدم، لأن الأنبياء والمرسلين دعوتهم كلها واحدة، ودعوتهم واحدة. وأنصح لكم، والنصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة، وعكسه الغش. النصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة بخلاف الغش، النصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من عظمة الله وجلاله وكبريائه وثوابه لمن أطاعه وعقابه لمن عصاه ما لا تعلمون أنتم. ثم قال لهم نوح عليه الصلاة والسلام استفهام في هذا الاستفهام الإنكاري: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها، وهي أن جاءكم رجل رسول من الله ليذكركم ويعظكم وليدلكم على عبادة الله، وأنتم تعرفون صدقه وتعرفون نسبه ومدخله ومخرجه، لينذركم ولتتقوا ما يجب اتقاؤه من الشرك والكفر الذي هو سبب العذاب، ولعلكم ترحمون إن اتقيتم بسبب ما يفيده الإنذار لكم. فلم يفد فيهم النصح، قال الله: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فلما تمادوا في تكذيبه مع طول ما لبث فيهم وصبره العظيم عليهم، كما قال الله في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وفي سورة نوح قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ونوع الأساليب، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت يعني أساليب متعددة، لأن قصة نوح ذكرت في هذه السورة يعني مختصرة بعض الشيء، وذكرت في الصافات، وذكرت في سورة نوح مطولة، وفي سورة القمر، وفي الحاقة، وفي الأنبياء، وفي غيرها من السور. فلما آمن هؤلاء القلة أمره الله أن يأخذ هؤلاء القلة في الفلك، أمره أن يصنع السفينة وأن يحمل معه من كل صنف من الحيوانات 2 زوجين وأهله ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، فحملهم معهم في الفلك فنجاهم الله وأغرق المكذبين إنهم كانوا قوما عمين عن الهدى، لأنهم رأوا الآيات البينات وأبصروا الحق فأعرضوا عنه، يعني عميت قلوبهم عن الحق وانطمست بصائرهم عن معرفة الله وتوحيده والإيمان به وبرسوله نوح عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إشارة إلى تهديد مشركي قريش الذين كذبوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله القصة الثانية، وهي قصة عاد. وعاد هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله تعالى، هم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر، كما قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد لشدة بأسهم وقوة أجسامهم، كما قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فقال الله: إلى عاد أخاهم هودا، يعني كما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وعاد أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة، وكانوا 10 قبائل وقيل 13 قبيلة، وهم أبناء عاد ابن عوص، وهو عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح، يعني كأنهم هم وقوم نوح، يعني جاءوا هم بعد قوم نوح. وقوله هنا وإلى عاد أخاهم، الأخوة هنا هي أخوة حسد، هي أخوة النسب، ولذلك وصف بالأخ. ويطلق الأخ مجازا على المصاحب الملازم، كما يقال فلان أخو الحرب، فلان أخو الحرب، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإنما لم يوصف نوح بأنه أخ لقومه لأن الناس في زمن نوح لم يكن قد انقسموا شعوبا وقبائل كما قال بعض المفسرين، فنظام القبائل إنما حدث بعد الطوفان. لكن يشكل على هذا أن الله قال في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. أفلا تتقون، يعني أفلا تخافون من غضب الله ومن سخطي وانتقامي إذا عبدتم غيره. قال الملأ كما سبق الجمهور السادة القادة إنا لنراك في سفاهة. السفاهة هي الجهل، السفاهة هي الجهل وخفة الرأي والحلم. هكذا وصفوا رسول الله هودا عليه الصلاة والسلام. وأضافوا أيضا شيئا آخر، قالوا يغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهؤلاء القوم كما سبق اغتروا بقوة أجسامهم وكانوا يسكنون في الصحراء، وأعطاهم الله تعالى قوة في أبدانهم، وأماكنهم الأحقاف، جمع حقف وهو المعوج من الرمل أو الرمل العظيم المستدير، وهذا باليمن بين عمان وحضرموت. قال الله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهود عليه الصلاة والسلام أول رسول عربي ذكر الله عز وجل قصته في القرآن الكريم، أول رسول عربي ذكر الله قصته في القرآن الكريم. فهم وصفوه بأنه قوم نوح، وصفوا نوح بأنه إنا لنراك في ضلالة، في ضلال، وهؤلاء في سفاهة. انظر كيف يختارون الأوصاف السيئة ويلصقونها بأشرف الناس وخيارهم وهم أنبياء الله ورسله. تشابهت قلوبهم، يعني كأن بعضهم لقن بعضا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ولكل قوم وارث، وإلى الآن وإلى ما بعد الآن تجد أهل الباطل يصفون أهل الحق بأبشع الأوصاف لينفروا منهم. فقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، فنفى عن نفسه ما اتهموه به بحلم وإغضاء وحسن أدب كما فعل نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه. وهذا دليل على مكانة أنبياء الله ورسله وعظيم منزلتهم وعظيم ما أعطاهم الله تعالى من الحلم وحسن الخلق والصفح والعفو، فهم في أعلى مقامات حسن الخلق والصبر على الأذى. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، زادكم في الخلق بسطة. فأعطاهم الله عز وجل زيادة في أجسامهم قوة وطولا وعظما على أجسام من كانوا قبلهم. فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا نعم الله الواسعة وأياديه المتكررة عليكم لعلكم تفلحون، أي كي تفلحوا. ومن أفلح حصل له الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا استنكار منهم لدعوة هود عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى إفراد الله تعالى وحده بالعبادة والإعراض عن عبادة الأوثان. أنكروا عليه وقالوا كيف نترك ما كان عليه الآباء والأجداد، فأتنا بما تعدنا. وهذا الموقف منهم شبيه بموقف كفار قريش الذين عارضوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني أعطنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وقال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال هود عليه الصلاة والسلام: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني قال لهم: قد حل بكم وقرب من ساحتكم عذاب الله وسخطه بسبب كفركم وانقيادكم للشيطان. وجاء لفظ وقع، وقع فعل، ها وقع فعل ماض جاء بهذا اللفظ والله أعلم لتحقق وقوع العذاب، كما قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثم استنكر ما حصل منهم من المجادلة بالباطل في هذه الأصنام، فقال: تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني تخاصمون في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وعبدتموها من دون الله وهي لا تضر ولا تنفع، وما جعل الله لكم على عبادتها برهانا ولا حجة ولا دليلا، فانتظروا عذاب الله على كفركم وتكذيبكم لرسوله وأنا معكم من المنتظرين. لكن فرق بين الانتظارين، يقول: انتظروا وأنا معكم أيضا منتظر، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وفرق بين الانتظارين، فرق بين انتظار هود صلى الله عليه وسلم وبين انتظارهم هم. أما انتظار هود عليه الصلاة والسلام فإنه ينتظر النصر من الله عز وجل وينتظر الثواب، وهم ينتظرون العذاب، ولذلك فتح الله بين الفريقين فقال: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. المكذبون هؤلاء وقطعنا دابر الذين كذبوا، استأصلهم الله، يعني استأصلناهم بالعذاب الشديد وأهلكناهم أجمعين. بماذا؟ ماذا كان هلاك عاد؟ وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقالوا: أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. والقرآن يفسر بعضه بعضا، يعني الإنسان وهو يقرأ القرآن يقرأ التفسير ينبغي أن يجمع الآيات المتماثلة في موضع واحد حتى تتضح له الآيات. ومن الخطأ أن المفسر يغفل الآيات الأخرى، يمر لابد أن يمر عليها مرورا سريعا حتى يربط بعض الآيات بعض، لأن القرآن الكريم نزل مثاني، ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولأن بعض القصص في القرآن ذكرت مبسوطة في موضع ومختصرة في أخرى لحكم عظيمة. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، ما كانوا مؤمنين بوجه من الوجوه، بل وصفهم هو التكذيب والعناد والكبر. ثم قال الله تعالى في القصة الثالثة: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قال علماء التفسير والنسب ثمود ابن جاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح، يعني يلتقون مع عاد في ويلتقون مع عاد وثمود، يعني يلتقون معهم في هؤلاء عاد ابن عوص ابن إرم وهؤلاء ثمود ابن جاثر ابن إرم، يلتقون بإرم ابن سام ابن نوح، عاد ابن عوص ابن إرم وثمود ابن جاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح. وثمود اسم للقبيلة الكبيرة من العرب البائدة، ولهذا منع من الصرف، وكانت بعد عاد، ومساكنهم معروفة بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، وتعرف الآن بمدائن صالح. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على ديارهم، وتسمى أيضا الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهي شمال غرب المدينة النبوية. وثمود اسم للقبيلة، مر النبي عليه الصلاة والسلام على مساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك سنة 9 من الهجرة. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فلا يجوز دخول ديار هؤلاء القوم إلا لمن كان معتبرا متعظا، أما للتفرج والضحك فهذا لا يجوز. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا يدل على أنهم مشركين، وقد صرح بهذا في سورة هود، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعون إليه مريب. فاستمر صالح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله، فما آمن معه إلا القليل بل المستضعفون، مع حرصه على هدايتهم. قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني تدل على صدق ما جئت به، هذه ناقة الله لكم آية، وجاء في آيات أخرى أنهم طلبوا آية تدل على صدقه، كما في سورة الشعراء قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. والذي يظهر والله أعلم أنه جاءهم بآيات أخرى فأعرضوا وطلبوا آية خاصة، طلبوا آية خاصة كما قال الله: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية واضحة جلية ومعجزة ظاهرة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. وكانت هذه الناقة مشتملة على آيات، فهي قادرة على شرب مياههم، لكن صالحا عليه الصلاة والسلام اتفق معهم على أنها تشرب يوما ولا يشاركونها في الاستقامة من هذا البئر، وهم يشربون يوما ولا تشاركهم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ونهاهم عن التعرض لها بسوء، قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، يعني لا تصيبوها بعقر. وقال هذه ناقة الله، أضيفت الناقة إلى الله إضافة تكريم وتشريف، تفخيما لشأنها وتعظيما لأمرها، لأنها جاءت من عند الله سبحانه من غير ولادة، هذه ناقة الله لكم آية. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. ثم ذكرهم النعم، وقولوا ذروها تأكل في أرض الله، يعني لا ليس عليكم شيء من مؤونتها. اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. وهنا قال من بعد عاد، قال بعضهم لم يقل خلفاء عاد، إشارة إلى أن بينهما زمانا طويلا، يعني بين عاد وبين ثمود زمان طويل. فقال لم يقل خلفاء من بعد عاد، إنما قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، أسكنكم وأنزلكم في أرض الحجر. والمباءة المنزل، المباءة هي المنزل. تتخذون من سهولها قصورا، تبنون في الأرض السهلة التي ليست بجبال قصورا لتسكنوها أيام الصيف، وتنحتون الجبال بيوتا، كما هو مشاهد من آثارهم ينقبون في الجبال بيوتا ربما تكون لهم في الشتاء. جاء في مسند الإمام أحمد عن جابر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات، قد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج، أي الناقة، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت عديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل. قيل يا رسول الله من هو؟ قال هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وهذا الحديث إسناده يقول ابن حجر حسن، وصحه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير على شرط مسلم. فاذكروا آلاء الله، يعني نعمه وما أعطاكم من الفضل والرزق والقوة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو أشد الفساد، نهاهم عن المعاصي، وأعظم الفساد في الأرض هو الشرك بالله عز وجل، لأن المعاصي وأعظمها الشرك تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم وتحل النقم، وتدع الديار بلاقع، تدع الديار العامرة موحشة بلاقع ليس فيها شيء، وهذا ما حصل لهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومهم، قوم صالح عليه الصلاة والسلام، للذين استضعفوا، يعني قال الرؤساء والأشراف من قوم صالح المستكبرون عن الحق للأتباع المستضعفين لمن آمن منهم، وهذا دليل على أن في المستضعفين من ليس بمؤمن. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ يعني هل تعلمون أنه صادق؟ وهذا على طريقة الاستهزاء والسخرية، هذا على طريقة الاستهزاء والسخرية. فأجابهم، أجاب المستضعفون وقالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم من نبوة صالح ورسالته كافرون. قال الله فعقروا الناقة، قطعوا قوائمها بالسيف حتى سقطت على الأرض، ثم نحروها. وأسند العقر إلى جميعهم مع كون العاقر واحدا منهم، لأنهم راضون بذلك موافقون عليه. قال الله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وعتوا عن أمر ربهم، استكبروا وتجبروا، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، يعني من العذاب على عقر الناقة، تهكما بصالح واستعجالا للعذاب، إن كنت من المرسلين. قال الله فأخذتهم الرجفة، والرجفة هي الزلزلة، الرجفة هي الزلزلة الشديدة، سماها الله في سورة هود ب بالصيحة، أحسنت، سمى الله في سورة هود بالصيحة، فهي صيحة عظيمة تزلزلت بهم منها الأرض فصاروا في أرضهم جاثمين، يعني ساقطين على وجوههم موتى لا حراك بهم. وكان قد وعدهم بالعذاب وقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، فنزل بهم العذاب ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة مثل أبي زمعة. فتولى صالح عليه الصلاة والسلام عنهم، أعرض بعد نزول العذاب وكره المقام بأرض غضب الله تعالى على أهلها، وقد يكون تحول لأرض الحرم أو إلى غيرها الله أعلم، وبين أنه أدى نصحه وبذل جهده، ولهذا قال وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بديارهم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم تقنع السير وأسرع السير حتى أجاز الوادي كما في الصحيحين. وفيهما أن الناس نزلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهرقوا ما استقوا من الماء وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ثم قال الله تعالى في القصة الرابعة قصة لوط الرابعة ولا الثالثة؟ نعستم الرابعة. قال الله الأولى قصة نوح، ثم عاد قوم هود، ثم ثمود قوم صالح، ثم قوم لوط. قال الله لقد أرسل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي ولقد أرسلنا لوطا، ولوط عليه الصلاة والسلام هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان قد آمن مع إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم وما حولها من دائرة الأردن، ولم يكن لهم اسم معروف يجمعهم، ولذلك جاء التعبير البلاغي بقوله ولوطا إذ قال لقومه، فلم يصفه الله بأنه أخ لهم لأنه لم يكن من قبائلهم، وإنما نزل لوط عليه الصلاة والسلام فيهم واستوطن ديارهم، وقد هاجر من العراق، ولهذا وكان هؤلاء القوم قوم لوط من أفجر الناس وأخبثهم وأكفرهم، حيث أحدثوا مع كفرهم بالله فاحشة كبرى وهي استمتاع الرجال بالرجال، وهذا شيء لم يكن بنو آدم يعهدونه ولا يألفونه ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. قال لهم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال هنا أتأتون الفاحشة سماها فاحشة لأنها أمر شنيع جدا كونهم ابتدعوها وابتكروها وسنوها لمن بعدهم، وهذا من أشنع ما يكون، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، يعني تذرون النساء التي خلقهن الله لكم وتعدلون عنهن إلى الرجال، ولا غرض لكم في هذه الفاحشة إلا مجرد قضاء الشهوة من غير أن يكون لكم في ذلك غرض يوافق العقل، يقبلون والعياذ بالله على أدبار الرجال، وهو غاية ما يكون في الشناعة والخبث، يعني من هذه الأماكن التي تخرج منها الأنتان والأخباث التي يستحيى من ذكرها فضل عن ملامستها وقربها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه ديارهم فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبوا هم، وكذلك هم قلبوا ونكسوا في العذاب على رؤوسهم، وحكم الله عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال بل أنتم قوم مسرفون، يعني مسرفون في الباطل، مسرفون في الجرم. قال الله وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني هنا ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين أظهرهم، لأنهم أناس يتنزهون عن فعل هذه الفاحشة، سيأتي إن شاء الله، سيأتي الآن، ما فيها شيء، يأتي إن شاء الله. فهنا أخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أمره الله أن يسري بأهله ليلا لأنه لم يؤمن به أحد غيرهم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني إلا امرأتها لوط فإنها لم تؤمن بل كانت على دين قومها، فكانت من الغابرين يعني الباقين في القرية، فلم تخرج وكانت من المهلكين مع من أهلكه الله من أهل قرية سدوم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ما هو هذا المطر؟ نعم، هي الحجارة التي أهلكهم الله بها، كما قال تعالى في سورة أخرى فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وأشار إلى أن السجيل الطين بقوله لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، وذكر الله أن هذا المطر الذي أمطره هؤلاء المجرمين قوم لوط أنه مطر السوء، فقال وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وقال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وجعل الله عاليها سافلها كما قال فجعلنا عاليها سافلها، وقال هنا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، والمجرمون هم فاعل الجريمة وهي المعصية والسيئة. وفي سورة العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وسماهم قوم سوء فاسقين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وهذه الفاحشة الكبرى وهي اللواط ولا شيء في هذه التسمية، لأن اسم لوط عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بهذه الفعلة اللوطية، إنما هذا مجرد اسم، هذا لوط اسمه، وهذه الفاحشة اللوطية فلذلك ما في شيء التسمية، وقد سماها السلف، فلسنا بأورع من السلف يسمونها الفاحشة اللوطية، ويسمى هذا الفعل لواط. فهذه الفاحشة هي اتيان هذه فيها من المفاسد والقبائح ما يفوق الحصر، وهي من أعظم أسباب انتشار الأمراض كالإيدز وغيره من الأمراض الخطيرة. وأحيلكم على أحيلكم على كتاب الجواب الكافي لابن القيم اللي هو الداء والدواء، وهو كتاب عظيم ذكر فيه الحافظ ابن القيم رحمه الله أن في اللواط من المفاسد ما يفوق الحصر والتعداد. قال: ولا أن يقتل المفعول به خير من أن يؤتى في دبره، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياة من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه. قال: وتعمل النطفة، نطفة الفاعل، ما يعمل السم في البدن. ولا شك أن لكل قوم وارث، ولذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة من هذا العمل. فقد روى أهل السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، كما رواه الإمام أحمد. وقال: إنما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. ولم يجئ لعن الزاني 3 مرات في حديث واحد، وجاء لعن اللوطي 3 مرات في هذا الحديث. وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن فاعل هذه الفاحشة يقتل، ولم يختلف منهم رجلان كما حكاه ابن القيم وغيره، وإنما اختلفوا في صفة قتله، فقيل يرمى من أعلى شاهق، وقيل يقتل بالسيف، وقيل يرجم بالحجارة، إلى آخر ما ذكر. ومن أهل من الفقهاء من رأى أنه يفرق بين المحصن وبين البكر، فيقتل المحصن ويرجم ويجلد البكر، ولكن الحديث وإجماع الصحابة دل على أنه يقتل. ولوطية هذا الزمن من الغرب الخاسر الكافر هم ربما أخبث من قوم لوط السابقين فيما يظهر والله أعلم، لأنهم جمعوا مع الكفر أنهم صاروا يصورون هذه الفواحش أعزكم الله وحماكم وهذه القاذورات، ويرسلونها للناس ويشجعونهم على هذا، حتى اغتر بعض ضعفاء الإيمان وجهال المسلمين وصاروا يقتدون بهم في هذه الأفعال السيئة الخبيثة المنكرة. ولما وجدت وسائل التواصل الحديث صارت أمم الغرب الكافر هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، صاروا يصدرون هذه القاذورات للعالم كله، فهم أخبث من قوم لوط، لأن قوم لوط ما صوروا هذه الصور ولا صدروها للناس، كانوا هم أنفسهم يفعلون هذه الأفعال. فصار هؤلاء كفرة الغرب الآن الحاضر صاروا أخبث من قوم لوط، وأشد في الكفر وأشد في الإمعان في فعل هذه الجريمة والتفنن والعياذ بالله في تصديرها للناس، نسأل الله العفو والعافية.
وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى مدين وهي قبيلة من ولد إبراهيم رسولا منهم هو نبي الله شعيب، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى الله وذكرهم بأنهم قومه وأنه واحد منهم يحب ما فيه صلاحهم، وأمرهم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وذلك رأس دعوة الرسل، وأنكر أن يكون شيء مما اتخذوه آلهة قد كان إلها بحق بل هي باطلة زائلة، فأوفوا الكيل والميزان، أي لا تنقصوا المشتري أو البائع حقه باستعمال مكيال أو عيار ناقص، ميزان غير صالح أو بغير ذلك من الطرق، كانوا أهل معاملة بالكيل والوزن وكانوا لا يوفونهما، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، البخس النقص وهو يكون بالتعيب لسلعة أو التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه، وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وقيل كانوا مكاسين يمكسون كل ما دخل إلى أسواقهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قد تقدم تفسيره قريبا، ولا تقعدوا بكل صراط، والصراط الطريق، توعدون الناس بالعذاب، قيل كانوا يقعدون في الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، والمراد منعهم من الوصول إلى شعيب، وقيل المراد نهيهم عن القعود على طرق الدين ومنع من أراد سلوكها، وليس المراد القعود على الطرق حقيقة، وتبغونها عوجا، أي تطلبون لسبيل الله أن تكون معوجة غير مستقيمة. واذكروا إذ كنتم قليلا عددكم فكثركم بالنسل، وقيل المعنى كنتم فقراء فأغناكم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من الأمم الماضية، فإن الله أهلكهم ومحى أثرهم. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وحكم الله بين الفريقين هو وحكم الله بين الفريقين هو كالحكم بين الخصمين، القضاء بينهما ونصر المحقين على المبطلين. وفيها أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحل بهم من أذى الكفار حتى ينصرهم الله عليهم. قال الملأ، أي قال الأشراف المستكبرون، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. لم يكتفوا بترك الإيمان والتمرد عن الإجابة، بل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا وأشرا إلى توعد نبيهم ومن آمن به بالإخراج من قريتهم أو عوده هو ومن معه في ملتهم الكفرية. أي لا بد من أحد الأمرين، إما الإخراج أو العود. قال أولو كنا كارهين، أي أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا للعود إليها، أو أتخرجوننا من قريتكم في حال كراهتنا للخروج منها. فليس لكم ذلك، ولا يصح لكم أن تكرهونا على ما لا نريد، فإن المكره لا اختيار له، ولا تعد موافقته موافقة، ولا عوده عودا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم التي هي الشرك، فإن الشرك كله كذب على الله، وهو محض اختلاق، إذ ليس للكون كله إلا إله واحد هو الله، وهو خالقه ومدبره ومعبوده. فمن ادعى أن لله تعالى شريكا فقد افترى على الله الكذب، ادعى نقص ألوهيته وربوبيته، بعد إذ نجانا الله منها، أي العود لو حصل أعظم ذنبا ممن كان في الأصل كافرا لم يتبين له الحق، لأن من يرتد بعد الإيمان أعظم كفرا وأشد إلحادا. وما يكون لنا، أي ما يصلح لنا ولا يستقيم، أن نعود فيها بحال من الأحوال بعدما نجانا الله منها إلا أن يشاء الله، أي ما لم يرد الله بنا ذلك. وسع ربنا كل شيء علما، أي أحاط علمه بكل الموجودات. على الله توكلنا، عليه اعتمدنا في أن يثبتنا على الإيمان، ويحول بيننا وبين الكفر وأهله، ويتم علينا نعمته ويعصمنا من نقمته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق بنصر المحقين على المبطلين، فكأنهم طلبوا نزول العذاب بالكافرين. لئن اتبعتم شعيبا، أي دخلتم في دينه وتركتم دينكم، إنكم إذا لخاسرون، وخسرانهم هلاكهم، أو ما يخسرونه بسبب إيفاء الكيل والوزن وترك التخفيف الذي كانوا يعاملون الناس به. فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة، وقيل الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. قد تقدم تفسيره في قصة صالح. كأن لم يغنوا فيها، أي أصبحت بعد العذاب خرابا خالية. يقال غنيت بالمكان إذا أقمت به، أي كأن لم يقيموا في دارهم، لأن الله سبحانه استأصلهم بالعذاب. كانوا هم الخاسرين لأنفسهم وما ملكوا، أي ولم يكن الخسران نصيب المؤمنين بشعيب كما ادعى الملأ المستكبرون، بل كان الخسران لهم هم ومن وافقهم. فتولى عنهم، أي شعيب، لما شاهد نزول العذاب بهم، فكيف آسى، أي أحزن، على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم متمردين عن الإجابة. وما أرسلنا في قرية من نبي من الأنبياء فكذب أهلها، إلا أخذناهم بالبأساء، البؤس والفقر والضراء، الضر والمرض، لعلهم يضرعون، أي لكي يتضرعوا ويتذللوا لله تعالى، فيدعوا ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء. ثم بدلنا، أي ثم بعد الأخذ لأهل القرى بأحوال الفقر والمرض ولم يتعظوا، بدلناهم مكان السيئة التي أصبناهم بها من البلاء والامتحان الحسنة، أي الخصلة الحسنة، فصاروا في خير وسعة وأمن، حتى عفوا، أي كثروا في أنفسهم وفي أموالهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي إن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ثم من الرخاء والخصب من بعد هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله. ومعنى هذا أن هذه هي العادة الجارية في السلف والخلف، ولم يصدقوا أن ذلك من الله سبحانه ابتلاء لهم وعقوبة على ظلمهم. فأخذناهم بغتة، أي فجأة دون مقدمات تدل على قرب مجيء العذاب، وهم لا يشعرون بذلك ولا يترقبونه، وهذا من الله تعالى لمزيد عقوبتهم، فلم يأخذهم وهم في حال البؤس والمرض، ولكن أخذهم بعد أن أصبحوا في حال نعمة وافرة ليكون أشد لعذابهم.
قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين هم أصحاب الأيكة، وكانوا في أطراف بلاد الشام مما يلي الحجاز بالقرب من خليج العقبة غرب تبوك، والذي يظهر أنهم كانوا بعد هلاك قوم نوح بزمن ليس ببعيد، كما أن أرضهم قريبة من قوم لوط، لأن ولهذا قال لهم شعيب: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقد وصف شعيب عليه الصلاة والسلام بأنه خطيب الأنبياء لحسن مجادلته لقومه ومحاولة إقناعهم بدعوته، وكان هؤلاء القوم كانوا مشركين يعبدون آلهة من دون الله، ومع الشرك كانوا يقطعون السبيل ويفسدون في الأرض وينقصون المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم. فقال الله: إلى مدين، يعني لقد أرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب لا في الدين، شعيبا، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. فالله تعالى أيد جميع الرسل بالبينات التي يؤمن على مثلها البشر، ولا يلزم تعيينها في القرآن الكريم، إنما يعطيهم الله تعالى من البينات ما يبرهن على صدقهم. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، لأنهم كانوا أهل معاملة بالكيل والوزن وكانوا لا يوفونهما، فأمرهم أن يتموا للناس بالكيل الذي يكيلون به والوزن الذي يزنون به، ولا يكونوا من المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولهذا قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كما ذكر المؤلف البخس النقص والظلم. وقد يكون بعيب السلعة وذمها لتباع برخص، ويكون كذلك بالتزهيد فيها والمخادعة لصاحبها والاحتيال عليه، وكذلك يكون بسرقة المال والرشوة والاستيلاء على أموال الناس بغير حق، يعني عموم أكل أموال الناس بالباطل. قال المؤلف: وقيل مكاسين، والمكاس صاحب المكس هو العشار يسمى، وهو أيضا الذي يأخذ المال بالباطل، يضرب الضرائب على المال بالباطل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي الغامدية، قال: لقد تابت توبة لو استابها صاحب مكس لغفر له. يعني كأن المكاس أكل أموال الناس والمكس أعظم من الزنا، أعظم من الزنا ومن كبائر الذنوب. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تعملوا في الأرض في أرض الله بمعاصيه وظلم عباده بعدما أصلحها الله ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد جاءوا بالعدل، لأن صلاح الأرض أن يعبد الله تعالى عليها. كل أرض لم تشرق عليها شمس الرسالة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فهي أرض ملعونة. كل أرض ما أشرقت عليها شمس الرسالة فهي أرض مظلمة ملعونة، فتشرق الأرض وتستنير بالرسالة بالعدل. ولهذا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ترك المعاصي وعبادة الله تعالى وحده ولا شريك له والإصلاح في الأرض هذا خير لكم، لأنه موجب لرضا الله عنكم إن كنتم مصدقية فيما أقول لكم. ثم نهاهم عن خلق آخر فقال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، نهاهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي، قال ولا تجلسوا على الطرقات لتهديد المارة وترويعهم وتخويف المؤمنين الذين آمنوا بشعيب، تخوفونهم تهددونهم بالقتل والأذى وتصدون عن سبيل الله، تصرفون عن دينه المؤمنين الذين آمنوا بشعيب تتوعدونهم. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يجلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كذاب فلا يفتننكم عن دينكم. كانوا يجلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كذاب فلا يفتننكم عن دينكم، فيصرفون الناس عن الاهتداء به. قال وتبغونها عوجا، يعني تبغون سبيل الله تكون معوجة، تميلونها اتباعا لأهوائكم. ثم وعظهم مرة أخرى وقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ذكرهم نعمة الله عليهم، إذ كنتم قليلا فكثركم، إما أنهم كانوا مستضعفين لقلتهم فصاروا أعزة لكثرة عددهم وبما أنعم الله عليهم من الصحة، وإما أن المراد الرزق، أن الله صرف عنهم الأمراض والأوبئة وأدر عليهم الأرزاق، لأن الأمراض والأوبئة تقلل العدد فيموت أمم وخلائق بسبب الوباء. فإذن هو ذكرهم بنعم الله المتعددة، الأول كثرة العدد، والثاني الأرزاق، والثالث طول الأعمار، والرابع أن الله أعزهم ورفع شأنهم بعد أن كانوا على عكس من هذه الأمور الأربعة. واذكروا آلاء الله، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، يعني من الأمم والقرون الخالية. ثم قال وإن كان طائفة منكم، الطائفة هم الجماعة ذات العدد الكثير، الطائفة هم الجماعة ذات العدد الكثير، آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. وهذا من شعيب عليه الصلاة والسلام تهديد ووعيد شديد لهم، قال اصبروا حتى يحكم الله بيننا، وليس هو من باب الأمر بالصبر على الكفر، لا، إنما هو من باب التهديد والوعيد الشديد، هو ما يأمرهم أن يصبرون على الكفر. فاصبروا أي انتظروا، هذا تهديد ووعيد شديد وليس هو من الأمر بالصبر على الكفر، حتى يحكم الله بيننا. وحكم الله بين الفريقين وهو نصره جل وعلا للمحقين على المبطلين بأن جعل العاقبة للمتقين. ولهذا هذا نصر الله، دائما يجعل العاقبة للمتقين كما قال الله والعاقبة للتقوى، وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فلا يهولنك جعجعة الباطل ولا زبده، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الباطل له صولة وجولة، لكن كما قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب، تكرر هذا من الملأ اللي هم الأشراف وكبار القوم الذين سخروا من المؤمنين ومن شعيب وهددوه بإخراجه من القرية كما فعل من قبلهم وهم قوم وهم قوم لوط. نعم، أخرجوا آل لوط من قريتكم. كذلك كفار قريش، ماذا قال كفار قريش؟ قال الله عنهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقالوا: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني يكرهونه على أن يرجع في ملتهم. هل كان شعيب أصلا على ملتهم؟ إذن قال هنا أو لتعودن، ما معنى العود هنا؟ أو لتعودن، هذا قالوا ذلك لرسول الله شعيب وهم يريدون الذين آمنوا معه. أما رسل الله وأنبياؤه فنحن نعلم أنهم معصومون عن الشرك، وأن الله تعالى حفظهم عن عبادة غيره حتى أكرمهم برسالته، فما وقع قط نبي ولا رسول في الشرك أبدا. أو يكون معنى العود هنا بناء على ظنهم هم أن شعيبا كان على ملتهم، لأنه قبل الرسالة قبل البعثة كان ساكتا عنهم، لم ينكر عليهم لأن الله ما أمره بذلك، فهم يحسبونه يظنونه أنه كان موافقا لهم. هذا وارد الاحتمال. أو معنى لتعودن أي لتصيرن إلى ملتنا ولتدخلن في ديننا، فيكون العود معناه هنا الدخول في الملة. وقد يكون والله تعالى أعلم، وقد يرد أن هذا القول قاله الملأ ورؤساء المشركين ليلبسوا على العامة ويوهموهم أن شعيبا كان قبل رسالته كان معهم، فيكون من باب التلبيس كما هو دأب الملأ المستكبرين يلبسون على العامة، فيكون المراد التلبيس على العامة أن شعيبا كان قبل ذلك كان معهم وكان على ملتهم. فإذا هم هددوا بالإخراج كما هدد قوم لوط شعيب، كما هدد قوم لوط لوطا بإخراجه من بلدهم أو يرجع إلى يكون معهم على دينهم. وهذا دأب أهل الشرك كما قال الله: وقال الذين كفروا لرسلهم، نعم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. إذن سنة المشركين أعداء المرسلين دائما أنهم يهددون بالنفي من البلد والإخراج. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا كما قال الله. قال: أولو كنا كارهين، يقول: وأنتم فاعلون ذلك لو كنا كارهين ما تدعون إليه، فإن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله عز وجل في جعل الشركاء معه والأنداد. قد افترينا على الله كذبا، يعني اشهد علينا أننا إن عدنا إليها بعدما نجانا الله منها وأنقذنا من الشرك أننا كاذبون مفترون على الله الكذب، لأن أعظم الافتراء وأعظم الكذب أن يقع الإنسان في الشرك وأن يجعل الله شريكا ونديدا، هذا أعظم الافتراء. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني يمتنع على مثلنا أن نعود فيها فإن هذا من المحال. ثم ردوا المشيئة إلى الله فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما، فلا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئته وحكمه سبحانه وبحمده. على الله توكلنا أي اعتمدنا في كل شيء، ولا سيما ما توعدتمونا به فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو على كل شيء وكيل، من توكل عليه كفاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صح عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال ربنا افتح بيننا، يقول اقضي بيننا وبين قومنا، اقضي بيننا وبين قومنا، اقضي بيننا وبين قومنا. والفتاح اسم من أسماء الله تعالى ومعناه الحاكم بين عباده، الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، وهو الفتاح الناصر لعباده المؤمنين، وهو الذي يحكم بين عباده بحكمه وهو العزيز العليم. ربنا افتح بيننا يعني انصرنا عليهم، وافصل بيننا وبين قومنا، واحكم بالحق وأنت خير الحاكمين. فالله تعالى حكمه الحق، ليس فيه جور ولا حيف ولا ظلم، لكنه عدل وحق. وأنت خير الفاتحين يعني خير من يقضي، خير الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذه الآية توضح إصرار القوم على الكفر، وتوضح استمرارهم على العناد والصد عن سبيل الله والتنفير من اتباع نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. يعني هم الآن يقولون من اتبع شعيب فهو خاسر مغبون. قال الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لما هذا بيان أنه لما أصروا على الكفر والتكذيب، وشعيب دعا الله أن يفتح، قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، هنا نزلت بهم العقوبة. وعقوبتهم وصفت في هذه السورة وفي العنكبوت بأنها رجفة، وفي هود فأخذتهم الصيحة، في الشعراء عذاب يوم الظلة، في الشعراء عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، وفي هود صيحة، وهنا في الأعراف رجفة، وفي العنكبوت أيضا رجفة. ولا تنافي بين هذه المواضع الثلاث، فإنه لما يعني اجتمع عليهم هذا جميعا، فهم أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، فلما تكاملوا تحتها فارين من الحر جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت هذه الأرواح وفاضت النفوس الخبيثة الكافرة وخملت الأجساد فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني صرعى ميتين هامدين في مدينتهم. فإذا سلط الله عليهم عقوبة الزلزال من تحتهم والسحاب الذي أظلهم من فوقهم وفيه النار، مع الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم، فاجتمع عليهم ثلاث أنواع من العذاب. وقوم لوط اجتمع عليهم قلب ديارهم والحجارة من سجيل، وجعلنا عليها سافلها، وأيضا الغرق. قال الله الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لما أصابهم العذاب ما أقاموا ولا نزلوا في ديارهم التي أرادوا إجلاء شعيب والمؤمنين منها، كأنهم ما نزلوها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، هم كانوا هم الخاسرين، يعني الخسران محصور فيهم لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لا أهل الإيمان، هم ماذا قالوا قبل ذلك؟ قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. وهنا قال الله الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، يعني ليس فقط ليسوا أهل الإيمان الذين تزعمون أنه وقع عليهم الخسران، بل أنتم أيها المعذبون أنتم الذين الخسران كله منحصر فيكم. فتولى عنهم لما هلكوا بنزول العذاب، أعرض عنهم وخرج من بينهم نبي الله شعيب وقال معاتبا وموبخا لهم بعد موتهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، أوصلتها إليكم كما أرسلني بها، ونصحت لكم حيث أمرتكم بطاعته ونهيتكم عن معصيته فلم تقبلوا، فكيف آسى على قوم كافرين؟ الأسى شدة الحزن، الأسى شدة الحزن. وهنا الاستفهام فكيف آسى، إنكاري، نعم إنكاري، يعني فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم، ردوا ما جاءهم من الخير والسعادة، كما قال الله: ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وما أرسلنا في قرية من نبي، هنا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر هؤلاء الأقوام، تسلية لما واجهوا كفار قريش بالتكذيب والعناد والأذى، قال الله معرفا لرسوله عليه الصلاة والسلام سنته في الأمم السالفة ومذكرا لكفار قريش لعلهم ينزجرون عن شركهم وتكذيبهم: وما أرسلنا في قرية، أي وما بعثنا في بلد ومدينة من رسول وكذبه أهلها إلا أخذنا أهلها، يعني ابتليناهم بالبأس والضراء، أي بالفقر والمرض وأنواع البلايا من شدة وقحط وغيرها، لعلهم إذا أصابتهم لعلهم يضرعون، يعني لعلهم يخضعون وينيبون ويصدقوا رسولهم ويتبعوه ويبتهلوا إلى الله، كما قال الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فليس هناك أشد من كون الشخص يرى علامات العذاب والنقص ومع ذلك هو يتمادى في معصية الله، ما يحدث ثوبة ولا تضرع ولا استكانة ولا محاسبة ولا رجوع، هذا أشد ما يكون من العتو والعياذ بالله. قال الله: حتى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني جعلنا مكان ما يسوءهم من الشدة والقحط والأمراض ما يسرهم من الرخاء والسراء حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم وسروا بذلك، كما جاء عن مجاهد وقتادة: حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم وسروا بذلك، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني نسوا ما مر عليهم من البلايا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني هذه عادة جارية لم تزل موجودة في قديم الزمان وحديثه، فتارة يكون الزمان سرورا وحبورا ونعما ورخاء، وتارة يكون مرضا وشدة وقحطا وبلاء، يعني ما تذكروا أن هذا أنها أن ما ربطوا هذه الحالة التي هم عليها فيها التي هم فيها وهم عليها بسنن الله، ولا استشعروا أن هذا ابتلاء سواء كان في السراء أو في الضراء، ولا علموا أنها موعظة واستدراج لهم، فرحوا. قال الله: فأخذناهم، يعني بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون، يعني على بغتة منهم وعدم شعور منهم، كما قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
ولو أن أهل القرى التي أرسلنا إليهم رسلنا آمنوا بالرسل المرسلين إليهم واتقوا، تركوا ما صمموا عليه من الكفر ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي يسرنا لهم خير السماء والأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها. والمراد بخير السماء المطر، وخير الأرض النبات وسائر الخيرات. ولكن كذبوا بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا ولم يتقوا، فأخذناهم بالعذاب بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب. أفأمن أهل القرى هم أهل القرى المذكورة قبله، وقيل المراد بالقرى مكة وما حولها لتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتيهم بأسنا بياتا أي في الليل، أو ضحا ضحوة النهار إذا أشرقت الشمس وارتفعت وهم يلعبون، أي يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة. أفأمنوا مكر الله ما يدبره لهم من العقوبة وهم لا يشعرون، وقيل مكر الله هنا هو استدراجه لهم بالنعمة والصحة. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، المعنى ألم يتبين لمن يسكن الأرض بعد إهلاك أصحابها أن الله لو شاء أهلكهم بذنوبهم كما أهلك من كان يسكن تلك الأرض قبلهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، الطبع الختم والإغلاق، فلا ينفذ إليها شيء، أي ولكنهم صاروا بسبب الطبع على قلوبهم لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله الله إليهم من الوعظ والإعذار والإنذار، فلا يتبينون هذا الأمر مع وضوحه لعدم الفرق بينهم وبين من قبلهم. تلك القرى أي التي أهلكناها، وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، المتقدم ذكرها نقص عليك أي نتلو عليك من أنبائها أي من أخبارها، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بالمعجزات بما كذبوا أي بسبب تكذيبهم من قبل مجيئهم بها، أو فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤيتها، بل حالهم عند مجيئهم بها كحالهم قبله، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، بل دأبهم نقض العهود في كل حال. والمراد بالعهد هو المأخوذ عليهم في عالم الذر، وقيل هم الكفار على العموم لا عهد لهم ولا وفاء، والقليل منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي وقد وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعتنا خروجا شديدا، عن ابن عباس في قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين قال ذاك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به الله بآياتنا، أي المعجزات الآتي ذكرها من الحية واليد وغيرهما إلى فرعون ملك مصر وكله.
قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يخبر الله جل وعلا في هذه الآية عن قلة إيمان أهل القرى الذين بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم لو آمنوا إيمانا صادقا واتقوا الشرك والتكذيب لرسل الله لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، يعني لأرسل الله عز وجل عليهم الغيث المطر وأنبت لهم الأرض، ولجعل لهم أنواعا من الخيرات وأنواعا من الأرزاق والأقوات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني بالعقوبات المتنوعة والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهذا بعض ما كسبوا، وإلا كما قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أفأمن أهل القرى، وهذا تخويف وتحذير من مخالفة أوامر الله وارتكاب زواجره بأن ينزل الله عقوبته وعذابه بياتا أي ليلا وهم نائمون غافلون، أو ضحى وهم يلعبون أي نهارا حال شغلهم وغفلتهم، فما يؤمنهم من عقوبة الله وقد انعقدت أسبابها، ما يؤمنهم من عقوبة الله وقد انعقدت أسبابها. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمن هؤلاء الذين كذبوا رسل الله وبارزوا الله بالمعاصي والسيئات، أمنوا استدراج الله إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم؟ قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني مكر الله ما يستدرج به أعداءه من النعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولقد جاء حديث في هذا المعنى رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وحديث عظيم. ثم تلا قول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الحافظ العراقي إسناده حسن: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الآية. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا، فلا تحتقر شيئا من الشر كما لا تحتقر شيئا من الخير. ولهذا قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها؟ قال ابن عباس كما صح عنه بإسناد صحيح: أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يعني أولم يبن للذين يستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا عن أمر الله أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم فأخذناهم بذنوبهم وعجلنا لهم بأسنا كما عجلناه لمن قبلهم ممن ورثوا عنه الأرض فأهلكناهم بذنوبهم. ونطبع، والطبع هو الإغلاق، نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون واعظة ولا تذكيرا، يعني لا يسمعون سماع مقتنع مهتد منتفع. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، يعني هذه القرى التي أهلكناها هي قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب الذين تقدم ذكرهم، نقص عليك، نتلو عليك من أخبارها وكيف أهلكوا. وفي هذا عبرة لكل معتبر وموعظة. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه فلاحهم وسعادتهم، وأيد الله هؤلاء الرسل بالمعجزات الظاهرة البينة والبراهين الواضحة، لكن هؤلاء الأقوام أصروا على التكذيب ورد الحق. وفي هذا تسلية لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما يلقاه من أذى قومه له، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بالله ورسله عند إرسال الرسل إليهم بما كذبوا يوم أخذ ميثاقهم. صح عن السدي قال: ذلك يوم أخذ الله منهم الميثاق فآمنوا كرها. وصح عن مجاهد بما كذبوا من قبل قال كقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كما طبع على قلوب هؤلاء الذين كفروا بربهم وعصوا رسلا من السابقين عقوبة منه، كذلك يطبع على الكفرة من قومك يا محمد. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ما وجدنا لأكثر الأمم الماضية ما وجدنا لهم وفاء بالعهد الذي عاهدهم الله يوم الميثاق، كما قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، كما سيأتي إن شاء الله في هذه الآية من سورة الأعراف. فهذا العهد هو ما فطرهم الله عليه وجبلهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا به وشهدوا على أنفسهم فخالفوه وتركوه وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد، لا أمانة لهم ولا وفاء. قال هنا: وإن وجدنا أكثرهم، عدى عدم وجدان الوفاء بالعهد في أكثرهم للإشارة إلى إخراج مؤمني كل أمة من هذا الذم، والمراد بأكثرهم أكثر كل أمة منهم، لا أمة واحدة قليلة من بين جميع الأمم. ثم ذكر الله تعالى القصة السادسة، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، موسى بن عمران. وهذه القصة بعد هؤلاء الأقوام بزمن، ولهذا قال الله: ثم بعثنا، لإفادة التراخي وطول الوقت بين زمن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم وبين زمن من قص الله عز وجل قصصهم من الرسل الذين سبقوه. وقصة موسى عليه السلام ذكرت في القرآن، يعني موسى وما جرى له ذكر في القرآن 19 مرة، ولكن في هذه السورة، في سورة الأعراف، لقصة موسى من الشرح والتفصيل والبيان ما ليس في غيرها من السور، فذكر الله فيها، لأن معجزات موسى كانت أقوى، ولأن جهل قومه كان أفحش وأعظم من بعدهم. الضمير للرسل في قوله: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ثم قال الله: ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. ويجوز أن يعود إلى الأمم الذين تقدم ذكرهم بإهلاكهم: ثم بعثنا من بعدهم، من بعد الأمم السالفة، بآياتنا، أي بحججنا ودلائلنا البينة الواضحة، كالعصا وانفلاق البحر وغيرها. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات كما قال الله عز وجل. إلى فرعون، وفرعون هو ملك مصر في زمان موسى، قيل إنه من الفرس، وقال كثير من المفسرين: فرعون علم على شخص ثم صار لقبا لكل من ملك مصر من العمالقة، كما أن كسرى لقب لكل من ملك فارس، وقيصر لقب لكل من ملك الروم ونحو هذا، إلى فرعون وملئه يعني قومه ولا سيما أشرافهم، وتخصيصهم بالذكر مع عموم بعثته لقومه لأنهم أهل التدبير، تدبير أمور الناس. وقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فظلموا بها يعني جحدوا وكفروا ظلما منهم وعنادا، كما جاء هذا صريحا في سورة النمل، مع يعني هم كفروا مع علمهم ويقينهم، كما قال الله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يعني انظر بعين قلبك يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأة من موسى وقومه، فانظر يعني هؤلاء الذين صدوا عن سبيله وكذبوا رسله، انظر ماذا آل إليه أمرهم وماذا كانت نهايتهم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، أي المعجزات الآتي ذكرها من الحية واليد وغيرهما، إلى فرعون ملك مصر، وكل من كان يملك أرض مصر كان يسمى فرعون، وملئه أشراف قومه، وتخصيصهم بالذكر لأن من عداهم كالأتباع لهم، فظلموا بها أي كذبوا بها، والتكذيب بما هو أصدق الصدق ظلم عظيم. وقيل المعنى ظلموا الناس بسببها لما صدوهم عن الإيمان بها، أو ظلموا أنفسهم بسببها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي نهاية أمر المكذبين بالآيات الكافرين بها، وهي ما في آخر القصة من إغراق فرعون وجنوده. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي ومن كان مرسلا من رب العالمين أجمعين فهو حقيق بالقبول، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي أنا حريص على أن أخبركم بما أرسلت به كما هو، وأنا جدير بذلك، قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بما يتبين به صدقي، وأني رسول من رب العالمين، فأرسل معي بني إسرائيل. طلب منه أن يترك بني إسرائيل يذهبون معه إلى الأرض المقدسة، وقد كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في تفسير سورة الأعراف، وما زلنا في قصة موسى ابن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي إليك، واختار هذه الصفة من رب العالمين، رسول من رب العالمين، لإبطال اعتقاد فرعون أنه رب مصر وأهلها، فإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فلما وصف موسى مرسله بأنه رب العالمين شمل فرعون وأهل مملكته أجمعين، فبطلت دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق اللزوم، ودخل في ذلك جميع البلاد والعباد الذين لم يكن فرعون يدعي أنه إلههم مثل الفرس وغيرهم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي متعين وواجب علي قول الحق على الله، فأرسل معي بني إسرائيل، يعني فخلهم وأطلقهم من أسرك وقهرك حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم. وكان عدو الله فرعون قد استعبد بني إسرائيل واستعملهم في الأعمال الشاقة، كما قال الله عز وجل في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. قال: إن كنت جئت بآية، يعني قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة ومعجزة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت أنك رسول من رب العالمين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، والإلقى الرمي على الأرض أو في الماء ونحوه، يعني فرمى موسى عصاه من يده فإذا هي، وإذا للمفاجأة، وهي حدوث الحادث من غير ترقب. إذا هنا للمفاجأة، وهي حدوث الحادث من غير ترقب. والثعبان حية عظيمة، قال قتادة: تحولت حية عظيمة، كما قال الله: فإذا هي حية تسعى. مبين اسم فاعل من أبانا، أي ظهر الشيء الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل. هذه الآية الأولى، ولاحظ أن هنا في هذه السورة اختصر الأمر، في سورة أخرى أن موسى لما حصلت المحاورة بينه وبين فرعون قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ونزع يده، واليد هي الكف كما في القاموس، اليد هي الكف، نزع يده يعني أخرجها من جيبه بعدما أدخلها، فإذا هي بيضاء للناظرين، خرجت تتلألأ، خرجت بيضاء تتلألأ من النور من غير برص ولا مرض، كما قال الله في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان آدم شديد الأدمة، شديد السمرة، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما آدم وأما موسى فآدم شديد الأدمة، كما فإذا أدخل يده وهو شديد الأدمة ثم أخرجه يتتلألأ نورا وبياضا، صار هنا أبين وأظهر في المعجزة، صار أبين وأظهر في المعجزة. بيضاء للناظرين، قال ابن عباس يعني من غير برص. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون، أهل مشورته ورؤساء دولته الذين يوافقون فرعون، لما رجع إلى فرعون روعه واستقر على مملكته، قال الملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، لأن السحر كان غالبا في زمانهم، كان منتشرا، كان أمرا يتفاخر الناس فيه في زمانهم، إن هذا لساحر عليم، يعني مبالغ في علم السحر، ماهر فيه، متفوق. فتشاوروا في أمره، يريد أن يخرجكم من أرض مصر. فتشاوروا ماذا يصنعون، كيف تكون حيلتكم في إطفاء نوره وإخماد كلمته لئلا يفسد الناس عليكم. يريد أن يخرجكم من أرضكم، يعني من أرض مصر، فماذا تأمرون، تشيرون، ماذا تشيرون في أمره؟ طيب هو ربهم الأعلى، ليش يستشير؟ إذا كان ربهم الأعلى كما يزعم يقول كن فيموت موسى وانتهى الموضوع. لكن سبحان الله، صاحب الباطل يبقى أنه عاجز. قال الله: فاستخف قومه، هؤلاء المغفلون، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. كان يقولون له رؤساء دولته: أنت تقول للناس أنا ربكم الأعلى، طيب إذا كنت أنت رب الناس الأعلى قل لموسى مت فيموت وانتهى الموضوع. قالوا: أرجه وأخاه، يعني أخره، احبسه وأخاه، أمهلهما، هارون يعني، وأرسل في المدائن حاشرين، يعني ابعث في الأقاليم وسائر أنحاء مملكتك ومدارس السحر فيها ليجمعوا كل ساحر خبير متفوق في علم السحر، وابعث، أرسل في المدائن حاشرين، في آية الشعراء وابعث، يعني يرسل حاشرين رجالا يجمعون السحرة ليغلبوا موسى ويبطلوا دعوته. قالوا: أجئتنا، كما قال الله في سورة طه، قالوا: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فجاءوا بسحر عظيم، جاء السحرة، ولكن قبل قال السحرة لفرعون: أئن لنا لأجرا، يعني عطية تعطينا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. وجاء السحرة فرعون بعدما أرسل إليهم الحاشرين طالبين منه الجزاء إن غلبوا وأنه سيعطيهم مكافأة وجائزة، اجتمعوا. قال فرعون: نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين. وعدهم أن يكون لهم علو منزلة قرب منه، من أجل أنهم يبذلون غاية ما يستطيعون في مغالبة موسى عليه السلام وإبطال ما جاء به. والآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا حقيرا مهانا، وإلا لم يحتاج الاستعانة بالسحرة في دفع موسى. وتدل أيضا أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان، وإلا لم يحتاجوا إلى طلب الأجر والمال من فرعون، لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان كان يقلبون الجبال والتراب وتكون ذهب ويأخذوها وانتهى الموضوع. لماذا يطلبون الأجر من فرعون؟ حتى السحرة في غاية الذلة والمهانة والعجز والضعف، لماذا يطلبون من فرعون جائزة وأجر؟ كان يقولون للجبال فتكون ذهبا فيأخذونها. ويكونون هم يعني رؤساء العالم، وحتى فرعون يستطيعون أن يطوا عليه بأقدامهم إذا قلبوا كل شيء بأيديهم. لكن قالوا يا موسى، لما توثقوا من فرعون وأنه سيعطيهم جائزة، وحضروا مع موسى وحضر الخلق العظيم، حضر الناس كلهم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: كان من حكمة الله عز وجل البالغة أن وفق موسى وألهم موسى صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ألقوا أنتم أولا، لأنهم إذا ألقوا حبالهم وعصيهم وبهر الناس ورأى الناس سحرهم العجيب ثم ألقى موسى بعد ذلك عصاه سيتلاشى سحرهم ويذهب، وهذا هو ما حصل. قال الله سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس الآن في غاية الانبهار والتعجب من هؤلاء السحر وكيف ماذا فعلوا بالناس، استرهبوهم. فألقى طبعا هم ألقوا الحبال والزيوت، وموسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة بسبب هذا السحر العظيم الذي فعلوه، لأنه جمعهم من جميع أماكن السحر ومدارس السحر في مملكته. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقاها موسى عليه السلام فإذا هي حية تسعى. قال الله تلقف ما يأفكون. قال قتادة ألقى موسى عصاه فتحولت حية فأكلت سحرهم كله، أكلت حبالهم وعصيهم كامل. تلقف ما يأفكون يعني تأكل ما يلقونه ويوهمونه أنه حقه باطل. قال الله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وقع الحق، ظهر وتبين، وجاء لفظ فوقع ليدل على قوة هذا الظهور. وقع كأنه شيء سقط من علو على مكان وصار له صوت ورآه الناس. وقع الحق، ما ليست تبين الحق بل وقع، وقع الحق وبطل، ظهر بطلان ما كانوا عليه من السحر. فغلبوا هنالك في ذلك المقام وانقلبوا صاغرين حقيرين، قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. كانوا أولا يشعرون بالزهو والعجب، صاروا أذلة، ثم بعد ذلك جاءت المفاجأة الكبرى العظيمة من أناس هم أعرف الناس بالسحر وخفايا السحر ودقائقه وكل ما يتعلق به. هنا جاء الأمر العظيم، ما فجأ الناس إلا وألقي السحرة ساجدين أمام الجمع العظيم وفرعون وعرشه وأعوانه وجنوده، والسحرة يسجدون لله. قالوا آمنا برب العالمين، موسى قال إني رسول من رب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لا فرعون. تحولوا من التحدي السافر لموسى إلى التسليم المطلق الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين. ألقي السحرة ساجدين يعني دليل على أن الحق بهرهم واضطرهم للسجود، بحيث أحدهم كانوا ما تمالك نفسه، ألقي كأن أحدا دفعه. ألقي السحرة الساجدين، ولا شك أنه الإيمان أقوى من أن أحدا دفعه. الإيمان وقوة الإيمان، الإيمان إذا وقر في القلب وعاين الإنسان من عظيم قدرة الله عز وجل جعله يستسلم لرب العالمين. ولكن الطواغيت المتجبرين كفرعون ومن اقتدى به لا بد يعني لا يعرفون إشراق القلب، إشراق الإيمان في القلب، لأنهم هم قلوبهم مظلمة ما أشرقت بنور الإيمان، فهم لا يعرفون حقيقة الإيمان وذوق الإيمان وكيف يكون الإيمان في القلب، كيف إذا خالطت بشاشته القلوب. فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون التصرف حتى في القلوب التي هي بيد علام الغيوب. قال لهم فرعون مهددا: آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ قال الشيخ السعدي: كان الخبيث حاكما مستبدا على الأديان والأقوال، وقد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقها. ولهذا قال الله: فاستخف قومه فأطاعوه. وتأمل كيف صدقوا لما قال: أنا ربكم الأعلى. هنا قال: آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني قبل أن آمركم أنا بذلك. فهذا يعتبر عنده هو سوء أدب منهم وتجرؤ، ثم موه على قومه ليريهم أنهم ما غلبوا ولا انقطعت حجتهم، وقال: إن هذا الصنيع لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، يعني القبط، يعني أنتم فعلتم هذا، انهزمتم أو تظاهرتم أنكم انهزمتم أمام فرعون، مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، تتمالؤون مع فرعون حتى تخرجوا القبط، وموسى كبيركم الذي علمكم السحر، فأنتم تواطأتم أنتم وإياه على أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعونه، ثم يتبعكم الناس أو جمهور الناس فتخرجوا منها القبط. وهذا كذب يعلم هو قاتله الله، يعلم أنه كذب، كل من سبر الأحوال يعلم ذلك. أولا موسى عليه السلام ما اجتمع بالسحرة ولا يعرفهم من قبل، وثانيا من الذي جمع السحرة وجلبهم من سائر أنحاء البلاد؟ هو. وثالثا أن ما جاء به موسى عليه السلام هذا آية إلهية لا قبل البشر بها. ورابعا أن السحرة بذلوا غاية ما يستطيعون لمغالبة موسى، لأنهم هم الذين بدأوا أولا. حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه، فهذه واضحة، هذا الأمر واضح. ولهذا ما أمام فرعون إلا أن يفزع إلى أسلوب آخر وهو التخويف. قال: لو قطعنا أيديكم فسوف تعلمون، يعني ما أنزل بكم من العقوبة، وهذا وعيد أجمل، فسوف تعلمون. ثم فصل بقوله: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. تعذيب، تشويه، وتنكيل، اللي هو وسيلة من وسائل الطغيان في مواجهة الحق، إذا لم يملكوا أمامهم حجة ولا برهانا فما أمامهم إلا البطش والتنكيل. فزعم عدو الله أنهم أفسدوا في الأرض، وسيفعل بهم ما يفعل بالمفسدين، يقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، إمعانا في التنكيل بهم. ثم لأصلبنكم أجمعين، بيّن في سورة طه بقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل في القرآن آية تدل على أن فرعون فعل بهم هذا؟ ليس في القرآن نص أن فرعون أنفذ وعيده، لكن ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس أنه قال: كانوا في أول النهار كفار فجرة، وفي آخر النهار شهداء بررة. قال الشيخ بن سعدي: والظاهر والله أعلم أن فرعون نفذ هذا بهم وأوقع بهم، وأن الله جل وعلا ثبتهم على الإيمان، لأنهم قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا، يعني أنت الآن توعدت بقطع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب على جذوع النخل، نحن سنرجع إلى الله ونصير إليه فلا نبالي بعقوبتك، فالله خير وأبقى، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حتى لو لم توقع العقوبة، لسان حالهم يقولون لو لم توقع العقوبة بنا وتقتلنا لمتنا، فموتنا على الإيمان مع العقوبة خير من بقائنا على الكفر مع الأمن من العقوبة التي ستوقعها بنا. وما تنقم منا، ما تنكر منا يا فرعون، وما تجد علينا إلا من أجل أن آمنا صدقنا بآيات ربنا بحججه وبراهينه الدالة على صدق موسى عليه السلام وأنه رسول من رب العالمين، فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه الشخص ويستحق صاحبه العقوبة فهو ذنبنا. ثم فزعوا إلى الله بالصبر على عذاب فرعون وأن يقبض أرواحهم على الإسلام، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، كأن الصبر ماء في إناء يصب على الإنسان فيشمل سائر جسده. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني كأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه، كما يدل عليه قوله أفرغ، خذ هذا الماء فأفرغه على جسدك، يعني صبه على جميع جسدك. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، صبرا تنكير للتعظيم، يعني صبرا عظيما كاملا، لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه. وتوفنا مسلمين، أي منقادين لأمرك متبعين لرسلك، ولا سيما موسى عليه الصلاة والسلام. وقالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال الحافظ ابن كثير: فكانوا في أول النهار سحرة، فصاروا في آخره شهداء بررة. وقد روي هذا عن ابن عباس وقتادة وعبيد بن عمير وابن جريج. قال الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون، يخبر الله سبحانه هنا عما تمالأ عليه فرعون وملأه بعدما انقلبوا صاغرين، وما أظهروه لموسى وقومه من الأذى والبغضة، سلكوا سبيل المهزوم في المحاجة العاجز عن إظهار الحجة، فأخذوا في تحريض فرعون على أن ينكل بقوم موسى ويشدد العذاب على بني إسرائيل، صاروا يهيجون ويحرضونه عليهم. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ كيف تدعهم ليفسدوا في الأرض عليك رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك، يكف الناس عن الانقياد لك؟ قال فرعون مجيبا لهم: سنقتل أبناءهم كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل من قتل الذكور وترك الإناث أحياء، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لمن بقي منهم بما نشاء من الأعمال وأنواع الخدمة. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ونسي أن الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وإنا فوقهم قاهرون يعني غالبون، لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية ما يكون من الجبروت والعتو والقسوة والطغيان من فرعون. لما صمم فرعون على ما ذكره من المساء لبني إسرائيل، قال موسى عليه السلام مسليا لهم وموصيا لهم بالصبر في هذه الحالة التي لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، قال: استعينوا بالله واصبروا. وهذا جماع التوكل على الله، كما قال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع وفي دفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب، هذا هو التوكل، وهو من أفعال المؤمنين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، ليست لا لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، كما قال الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة حقيقتها، حقيقة العاقبة وهي نهاية الأمور وآخره هي العاقبة، والعاقبة كما قال فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، يعني كانت نهاية الأمر وحقيقته أنهما في النار خالدين فيها. هنا قال والعاقبة للمتقين، يعني نهاية أمر من الأمور وآخره أنها للمتقين لصالحهم. فعاقبة أمور المؤمنين في الدنيا والآخرة هي إلى خير، فتبليك الأرض بيد الله. قالوا، يعني قال بنو إسرائيل لموسى حين قال لهم استعينوا بالله واصبروا، تضجروا من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيته، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني يؤذينا بقتل أبنائنا واستحياء نسائنا وما جرى من الإذلال والهوان لنا على يد فرعون من قبل أن تأتينا برسالة الله ومن بعد ما جئتنا بالرسالة. لأن فرعون لما غلب سحرته وآمنوا وقال له الملأ من قومه ما قالوا، أراد أن يجدد العذاب على بني إسرائيل والذل والمهانة، فقال بنو إسرائيل لفرعون أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وهذا يدل على ضجرهم هم أيضا وعدم صبر بني إسرائيل. قال لهم موسى مرجيا لهم بالفرج والخلاص من شر فرعون، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وجاء بعسى، جاء بفعل الرجاء دون الجزم، تأدبا مع الله عز وجل وإقصاء للاتكال على أعمالهم ليزدادوا من التقوى والإيمان والتعرض إلى رضا الله ونصره. ويستخلفكم في الأرض، يمكنكم في الأرض ويجعل التدبير في أيديكم فينظر كيف تعملون، هل تشكرون وتسارعون في طاعته أم تكفرون وتتثاقلون عن شكره وعن طاعته. لأن الشدة من أسباب الإنابة والخشية، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ثم جاء الانتقال بعد ذلك إلى ذكر المصائب والعقوبات التي أنزلها الله بفرعون وقومه، فقال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أنزل الله عز وجل بفرعون وقومه هذه المصائب والعقوبات وجعلها آيات لموسى لعل فرعون يتذكر ويأذن لبني إسرائيل بالخروج مع موسى. وهذه الآيات متى وقعت؟ بعد المعجزة الكبرى التي أظهرها الله عز وجل لموسى حين اجتمع السحرة، وقعت الآيات التي بعدها. أخذنا آل فرعون السنين، السنين الجدب سنة بعد سنة وتوالي القحط عليهم، ونقص من الثمرات وهو قلة الثمرات التي تحملها أشجارهم أو إصابة الأشجار بالآفات والعاهات لعلهم يتعظون وترق قلوبهم ويرجعوا عن كفرهم وغيهم إلى الإيمان بالله ورسوله موسى. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا. إذا جاءت آل فرعون إذا جاءتهم العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار قالوا لنا هذا، يعني نحن أولى بها، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا جاءهم شدة وقحط قالوا هذا بسبب موسى وبسبب قومه. قال الله على إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. والتطير اللي هو التشاؤم هذا من عمل المشركين ومن عمل ضعفاء الإيمان الذين يتشاءمون، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة وقال الطيرة شرك، فهي من أفعال أهل الجاهلية، كانوا يتشاءمون يتطيرون بشاهد الصفر وبالمناظر القبيحة ونحو ذلك. وقالوا مهما، يعني هنا هذا خبر آخر عن تمرد قوم فرعون وعتوهم، فهم يقابلون المصائب التي تصيبهم والتي يراد منها أن يتذكروا ويرجعوا، يقابلونها بالغرور والعتو والتجبر. وقالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني سموا ما يجريه الله عز وجل على يد موسى من الآيات سموا السحر. أو لأنهم جاروا موسى في التسمية كما قالوا لتسحرنا بها، وفي ذلك استهزاء، كما حكى الله عن مشركي أهل مكة أنهم قالوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، بقرينة قولهم إنك لمجنون. قال الله فأرسلنا عليهم الطوفان، لما وصل هؤلاء القوم إلى هذا الحد من التعنت والجحود والكفران بدأت عقوبات الله عز وجل تتتابع عليهم جزاء وفاقا، وهي عقوبات شديدة مؤذية تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله فأرسلنا عليهم الطوفان، يعني الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم ومنازلهم دون أن يلحق بني إسرائيل منه أذى. سبحان الله، هذه العقوبات خاصة بفرعون وملئه وأمته. الطوفان الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم ومنازلهم دون أن يلحق بني إسرائيل أذى، والجراد وهو مهلك للزرع والشجر. وسبحان الله في تسليط الجراد لفت نظر إلى عجزهم وضعفهم أمام هذا الجراد الضعيف الذي جعل الله في صورته آية من آيات قدرته، كما قال شريح رحمه الله. شريح يقول الجرادة فيها خلقة سبعة من جبابرة الحيوان، الجرادة هذه رأسها رأس فرس، الجرادة رأسها رأس فرس، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، وجناحاها جناح نسر، ورجلاها رجل جمل، وذنب الجرادة ذنب حية، وبطنها بطن عقرب. أعرابي كان له زرع فمر الجراد ووقع على زرعه فصار يفرك يديه ويقول سبحان من جعل الضعيف المأكول هو القوي الأكول. وقال نزل الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تشغل بإفسادي، فقال منهم خطيب فوق سنبلة إن على سفر لا بد من زادي. فسلط الله الجراد الضعيف فأكل زروعهم وثمار الجراد والقمل. والقمل قيل إنه الدباء، الدباء صغار الجراد، ولا يزال العامة يسمونه عندنا الدباء صغار الجراد. قال ابن عباس القمل الدباء، وقيل إنه نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان، واحدته حمنانة، وهو يمتص دم الإنسان، وهو غير القمل الذي هو حشرة تكون في شعر الإنسان وجلده ولا سيما عند الوسخ. وقد يكون المراد به السوس الذي يتوالد في الحبوب فيأكل لب الحبوب ويبقي قشرها، وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويطلق القمل على صغار الذر وعلى القمل والبراغيث ونوع من القردان. قال في لسان العرب القردان دويبة تعض الإبل، واحدته قراد، يكون في ضرع البقرة والجاموس والجمل والناقة يؤذيه، يمتص ضرعه. والقمل والضفادع جمع ضفدع، وهو حيوان معروف يكثر عند الأنهار والمستنقعات وله نقيق كثير. ذكر ابن حجر في فتح الباري أن عن الأطباء أن الضفدع نوعان بري وبحري، بري وبحري، فالبري يقتل آكله والبحري يضره، ولهذا نهي الإنسان عن قتل الضفدع، وكل ما أمر بقتله ونهي عن قتله فأكله حرام، كل ما أمر بقتله ونهي عن قتله فأكله حرام. فسلط الله على قوم فرعون الضفادع فملأت بيوتهم وأوانيهم وكثرت في طرقاتهم، وصارت يعني كانت أرجل الناس تطأها فتتقذر بها البيوت والفرش، كثرت الضفادع في أوانيهم، إذا أراد أن يشربوا إذا فيها ضفادع، الطبخ في الطرقات عند على فرشهم تأذوا بذلك، والضفادع والدم. والدم والله أعلم إما أن يكون فشى فيهم الرعاف وكثر الرعاف الشديد، أو كما قال كثير من المفسرين إن ماءهم الذي يشربون انقلب دما وصاروا لا يستطيعون أن يطبخوا طعامهم إلا بدم، هذه خاصة بهم دون بني إسرائيل. ومن آيات الله عز وجل أن أنصان بني إسرائيل عن هذه العقوبات، فهم بمعزل مع أنهم كلهم في بلد واحد. قال الله آيات مفصلات أي علامات ودلالات على صحة نبوة موسى وحقيقة ما دعا إليه، لأنها مقرونة بالتحدي، وهي دليل على غضب الله عز وجل عليهم أجمعين حين أعرضوا عن الإيمان بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. مفصلات فصل بينها وجعلها الله متواترة متتابعة يتلو بعضها بعضا. صح عن ابن عباس قال فكانت آيات مفصلات بعضها في إثر بعض ليكون لله الحجة عليهم فأخذهم الله بذنوبهم فأغرقهم في اليم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والاستكبار شدة التكبر كما تدل عليه السين والتاء، استكبروا لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فعدوا أنفسهم كبراء وترفعوا عن الإيمان بالله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، وكانوا في سابق أمرهم لا يهتدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل. والإجرام فعل الجرم وهو الذنب، ولما وقع عليهم الرجز يعني العذاب لو تقدم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، هذا العذاب لما وقع عليهم الرجز، فالتعريف باللام هنا للعهد يعني العذاب المذكور آنفا، لأنه رجز عذاب عليهم لما وقع. والرجز من أسماء الطاعون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، كما في الصحيحين. رحمك الله. فهنا لجأوا إلى موسى، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني ادعه بما علمك ربك من وسائل إجابة دعائه أنه يستجيب لك، كما حصل في ما يتعلق بالعصا وفي الآيات التي تبع، ادع ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، لئن اللام موطئة للقسم، وجملة لنؤمنن لك هي جواب القسم، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، وهم في ذلك كذبة، لا يعني ما قصدهم إلا ليزول ما حل بهم من العذاب فقط، ما قصدهم الإيمان، وظنوا أنه إذا رفع عنهم هذا أنه لا يصيبهم غيره، فدعا موسى ربه فكشف عنهم الرجز الذي حل بهم ورفع عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه ليستوفوا أيام التي جعل الله عز وجل لهم في هذه الحياة يأخذوها كاملة، إلى أجل هم بالغوه كما قال مجاهد عدد مسمى من أيامهم، إذا هم ينكثون، استمروا على كفرهم وتكذيبهم لموسى، قال الله فانتقمنا منهم، يعني حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم أمر الله تعالى موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا يخرج من أرض مصر ومعه بنو إسرائيل، وأخبره أن فرعون سيكون في أثرهم سيتبعهم هو جنوده، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، هذا غير الأول، هذا حشر ثاني، لماذا؟ ليجمع الناس ليتبعوا بني إسرائيل، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك ورثناها بني إسرائيل، قال الله فأتبعوهم مشرقين وقت شروق الشمس، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وفي سورة طه تفصيل الإغراق من قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى، إلى آخر الآيات الكريمة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقال هنا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، واليم هو البحر، وقيل هو الذي لا يدرك قعره، وقيل هو الذي لا يدرك قعره، وقد أغرق الله فرعون وجنده في البحر الأحمر حين لحق ببني إسرائيل يريد صدهم عن الخروج من أرض مصر. وقوله بأنهم، الباء هنا في بأنهم للسببية، أي أغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات وإعراضهم عما دلت عليه من الحق، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني يخبر الله هنا أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، كما قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثناها قوما آخرين. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل, وهي التي ذكرت الآية التي ذكرت آنفا, ويقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقيل هو وعده السابق على لسان موسى عليه الصلاة والسلام حين قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وصح عن مجاهد في قوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل, قال ظهور قوم موسى على فرعون وتمكين الله لهم في الأرض وما ورثهم منها بما صبروا, تنويهم بفضيلة الصبر وحسن عاقبته, لأن موسى قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال الله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون, يعني وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع والأبنية الهائلة. وما كانوا يعرشون قال ابن عباس يبنون, وما كانوا يعرشون قال ابن عباس يبنون, قيل ينشئون من الجنات ذات العرايش, والعريش ما يرفع من دوال العنب, ويجوز أن يكون معنى يعرشون بمعنى يرفعون, يعني يشيدون من البناء, يشيدون من البناء كما قال الله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا, وقال فأوقد لي يا هامان على الطين لعلي فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وتمت كلمة ربك, الخطاب هنا تمت كلمة ربك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, إشارة إلى أن الذي حقق النصر لموسى عليه السلام وأمته على عدوهم هو ربك, فسينصرك وأمتك على عدوكم, لأن ذلك الرب الذي نصر المؤمنين السابقين وتلك سنته وصنعه جل وعلا, وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أي مكناهم من قطعه وعبوره لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فمروا وهو بحر السويس, فأتوا على قومه يعكفون على أصنام لهم يعبدونها, قيل هم من لخم كانت أصنامهم تماثيل بقر, وقيل كانوا من الكنعانيين, قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي صنما نعبده كالذي لهؤلاء القوم, قال إنكم قوم تجهلون لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله, ولكن بني إسرائيل أشد خلق الله عنادا وجهلا وتلونا. وقد ورد في السنة أن الصحابة رأوا للمشركين شجرة يسمونها ذات أنواط يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم, فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, فقال كنتم تقولون كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, إن هؤلاء العاكفين على الأصنام متبر ما هم فيه, التبار الهلاك والتدمير, والذي هم فيه هو عبادة الأصنام, وباطل ما كانوا يعملون أي ذاهب مضمحل, جميع ما كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام. غير الله يبغيكم إلها أي كيف أطلب لكم غير الله إلها تعبدونه, وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي البعض منه, وهو فضلكم على العالمين بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض وإخراجكم من الذل والهوان إلى العز والرفعة وهدايتكم إلى الدين الحق، فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره؟ يسومونكم سوء العذاب أي يذيقونكم أشد العذاب، وفي ذلكم أي في هذا الإنجاء من تلك الأضرار الجسيمة بلاء من ربكم عظيم، اختبار عظيم لكم من الله، ونعمة كبيرة يبتليكم بها ويختبركم هل تقومون بحق شكرها، فكيف تطلبون إلها غيره؟ ووعدنا موسى 30 ليلة، من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام وشرفه ضرب هذه المدة موعدا لمناجاته ومكالمته، ولعل ذلك ليزداد إيمانا ويقينا كما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وليعهد إليه ويعطيه التوراة، وأتممناها بعشر أي زدناه عشرا بعد أن جاء للميقات. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم، قال موسى هذا لما أراد الذهاب إلى المناجاة وأصلح أمر بني إسرائيل بحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحوالهم، ولا تتبع سبيل المفسدين أي لا تسلك سبيل العاصين ولا تكن عونا للظالمين، بل اسلك سبيل أهل الصلاح والإصلاح.
لما بين الله سبحانه وتعالى أنواع نعمه على بني إسرائيل بأنه أهلك عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم، أتبع ذلك بالنعمة العظمى وهي أنه جاوز بهم البحر الأحمر ونجاهم من فرعون وقومه، كان ذلك في يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح. فمروا على قوم قيل هم الكنعانيون ويعرفون عند العرب بالعمالقة، وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر يقيمون عندها. فقال جهلة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا يدل على أن بني إسرائيل انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد الحنيفية ملة إبراهيم ويعقوب التي وصى بها في قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنهم لما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب علمهم وتاريخ مجدهم وذهب دينهم كذلك. فأجابهم موسى عليه السلام بغلظة وشدة تناسب هذا الطلب الذي طلبوه، قال إنكم قوم تجهلون عظمة الله وجلال الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل، وأي جهل أعظم من جهل الإنسان بالله سبحانه وتعالى، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء القوم متبر ما هم فيه، يعني مهلك ما هم فيه من العبل من العمل ومحاسبون عليه، وباطل ما كانوا يعملون من عبادتهم هذه الأصنام، فهو أمر مزمحل فهو أمر مضمحل وزائل وذاهب بدون نفع، لأنه عبادة غير الله عز وجل، فهو أمر يعني يذوقون وباله وعقوبته وهو لن ينفعهم في الآخرة بل سيضرهم، وباطل ما كانوا يعملون. قال موسى لقومه أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وهذا الاستفهام أغير الله استفهام إنكار وتعجب من طلبهم، وهو فضلكم على العالمين أي عالم زمانكم بأن جعلكم من ذرية رسول وأنبياء، وهم دعاة التوحيد هؤلاء الرسل والأنبياء. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذه من المنن أيضا، يسومونكم يعني يذيقونكم أشد العذاب ويسخرونكم لخدمتهم في الأعمال الشاقة، ومن العذاب أنهم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم يعني في سومهم إياكم سوء العذاب بلاء أي اختبار من الله لكم، وفي إنجائكم من عذابهم بلاء من ربكم عظيم، يعني نعمة جليلة ومنحة جزيلة، لأن الابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولما أتم الله نعمته على بني إسرائيل ونجاهم من عدوهم ومكنهم في الأرض، أراد الله تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه هدى ونور وأحكام وعقائد. فهيأ الله عز وجل موسى عليه السلام ليلقي الله سبحانه وتعالى عليه التوراة. وقد واعد الله عز وجل موسى عليه السلام 30 ليلة ليتهيأ فيها لتلقي الشريعة، وأتمها بعشر فصارت 40 ليلة. يستعد موسى ويتهيأ لوعد الله، ليشتاق لهذا اللقاء ويفرح به إذا وعد، ويكون لنزول التوراة الموقع الكبير والتشوق إلى إنزالها. قال الله: وأعد موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون، يعني قال موسى لأخيه عند العزم على الصعود إلى الجبل للمناجاة: أخلفني في قومي، يعني كن خليفتي فيهم وأعمل فيهم بما كنت أعمل، من باب التنبيه والتذكير لبني إسرائيل. وأصلح، يعني أصلحهم بأن تحملهم على طاعة الله عز وجل وعبادته. ولا تتبع سبيل المفسدين، أي لا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصية الله عز وجل. قال الله: ولما جاء موسى لميقاتنا، جاء موسى لميقات الله وحصل له التكريم من الله من غير واسطة، وبلغ هذه المنزلة العالية العظيمة، ولهذا سمي بسببها كليم الرحمن، بما كلمه الله من أمره ونهيه ووحيه. تشوق موسى عليه الصلاة والسلام إلى رؤية الله حبا لله واشتياقا لرؤيته. قال: ربي أرني أنظر إليك، سأل الله أن ينظر إليه. قال الله له مجيبا: لن تراني، أي في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا، كما جاء عن ابن عباس. فرؤية الله في الدنيا ممنوعة شرعا، ولهذا جاء في الحديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد زعم المعتزلة الذين ينفون رؤية الله عز وجل بالأبصار يوم القيامة أن في هذه الآية دليلا على مذهبهم الباطل. وقد جاءت آيات تدل على نفي الرؤية المذكورة، تدل على أنه أن نفي الرؤية المذكورة إنما هو فقط في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، كما في قول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن المؤمنين يتمتعون بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. وقد قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. قال: ولكن انظر إلى الجبل. وقوله لن تراني، لن هنا هل هي للتأبيد؟ ها لا، قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. لو قال لك شخص: أريد كذا، فقلت: لن أعطيك هذا، ثم أعطيته بعد يوم أو يومين، فلا حرج عليك، لأنك إنما منعته في هذه اللحظة في هذه الحال. فالبشر خلقهم ضعيف ما يتحمل، أما في الآخرة فالله تعالى ينشئ الناس ويخلقهم خلقا للبقاء لا للفناء. ولهذا قال الله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني قوي نافذ. وقال عن الكفار: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لماذا؟ لأنهم خلقوا يوم القيامة خلقا للبقاء لا للفناء، أما في الدنيا فالخلق ضعفاء، خلقوا خلقا للفناء لا للبقاء. قال الله: ولكن انظر إلى الجبل. إن كان هذا الطور لا ينهد إذا تجلى الله له، فإنك تقدر على رؤيتي. وأراد الله عز وجل أن يضرب لموسى وغيره مثلا أن الله عز وجل قد احتجب بالنور عن خلقه، لأن العباد لم يهيئوا في هذه الحياة الدنيا لرؤية الله، وإنما يرونه في الدار الآخرة إذا ماتوا على الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما قال أبو ذر: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء والمعراج. قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. وقال موسى قال لن تراني. وكان موسى عليه السلام قد اختار من قومه 70 رجلا لهذا الميقات، فلما تجلى الله تبارك وتعالى للجبل جعله دكا، يعني مدكوكا مستويا على بالأرض، وخر موسى صعقا يعني مغشيا عليه، وخر كذلك 70 رجلا الذين كانوا معه. فلما أفاق من صعقته اعتذر إلى ربه وقال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين بك، يعني من قومي، لأنه لا يراك أحد في الدنيا إلا هلك. ولما رأى موسى عليه السلام أن 70 الذين معه لا يزالون في صعقتهم دعا الله أن يكشف عنهم، فأجابه الله وكشف عنهم. قال الله: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وأشار سبحانه إلى أن قول بعض بني إسرائيل لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أمر كبير، كما قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ولما امتنع موسى، لما منع الله موسى من رؤيته في الدنيا، أعطاه الله خيرا كثيرا، فقال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، يعني مما يحتاج إليه العباد. جاء في الصحيحين أنه احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، يعني خط التوراة، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى 3، يعني صارت الحجة لآدم على موسى. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكانت هذه الألواح كما قال الحافظ ابن كثير مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل حال كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها، والعلم عند الله عز وجل. فخذها بقوة بجد واجتهاد على إقامتها وتنفيذ ما فيها، كما قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني بما اشتملت على أحسن، لأنها قد اشتملت على أحسن التعاليم والأوامر الواجبة والمستحبة، وأحسن قد يأتي لغير التفضيل، وكذلك خير كما قال الله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وكما قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. مع أن النار ما عندهم شيء من الخير واللذة والسرور والنعيم. سأريكم دار الفاسقين، سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي. قال مجاهد: مصيرهم في الآخرة، مصيرهم في الآخرة. وقال قتادة: منازلهم، يعني كيف يصيرون إلى الهلاك والدمار والتباب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني سأمنع فهم الحجج والأدلة التي تدل على عظمتي وشريعتي، وأحكم قلوب المتكبرين عن طاعتي الذين يتكبرون على الناس بغير حق. يعني كما استكبروا بغير حق فإن الله عز وجل يذلهم بالجهل، كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنه الجزاء دائما من جنس العمل. ولهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، يبقى في جهله. ومن معاني الآية أن الله سيصرفهم عن إبطال آيات الله، وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون في إبطال آيات موسى فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد يعني طريق الهدى والسداد لا يتخذوه سبيلا، يعرضوا عنه. وإن يروا سبيل الغي طريق الضلال الموصل إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فسلكوا الطريق الذي فيه استسلام للشيطان والهوى المهلك. ذلك أي السبب في انحرافهم وتكذيبهم بهذه الآيات وغفلتهم عن التفكير فيها والتدبر لها. ثم قال الله: والذين كذبوا بآياتنا، أي بآيات الله العظيمة الدالة على صحة ما جاء به رسل الله ولقاء الآخرة يعني البعث بعد الموت وما سيلاقونه في الآخرة من جزاء وحساب، حبطت أعمالهم يعني بطلت وذهبت، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني هل يعطون إلا ثواب أعمالهم السيئة. فصار ثواب أعمالهم التي هي التكذيب والاستكبار والجحود صار هو الخلود في النار والعياذ بالله. ثم أخبر الله عز وجل عن ضلال من ضل من بني إسرائيل فقال: واتخذ قوم موسى من بعده، يعني من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجاة الله تبارك وتعالى. اتخذ قوم موسى من بعده، مع أنه كان فيهم هارون عليه السلام ولكن تغلبوا عليه، وكان قد أعلمهم بذلك وهو على الطور، وكان الله عز وجل قد أعلمه بذلك وهو على الطور، كما أخبر الله عز وجل عن نفسه المقدسة قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، حيث صنع لهم من الحلي الذي استعاروه من القبط فشكل لهم منه عجلا وهو ولد البقر قبل أن يصير ثورا، وهذا العجل جسد لا روح فيه، جعله الصانع للعجل جعل في باطنه تجويفا وصارت الريح تدخل من فمه وتخرج من دبره فيصوت كله صوت، كما قال الله عز وجل عن هذا السامري الذي أضلهم أنه صنع لهم العجل وصار له خوار، صوت البقر يدخل من فمه ويخرج من دبره ويصوت. وقد أنكر عليهم هارون عليه السلام عبادتهم لهذا العجل، قال الله عز وجل قبل ذلك قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وقال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، يعني بعبادة هذا العجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال الله ألم يروا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر. ألم يروا أنه لا يكلمهم، استفهام تقرير وتعجب من حالهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وهذا يدل على سفاهة رأي الذين اتخذوا العجل إلها وهم يشاهدون الآيات العجيبة، هو لا يكلمهم صنم. قال الله اتخذوه وكانوا ظالمين، كانوا ظالمين بذلك. قال الله ثم اتخذتم العجل من بعده، في سورة البقرة، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، اتخذوه وكانوا ظالمين. وفي دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص الإلهية، لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. ألم يروا أنه لا يكلمهم، هذا دليل على أن الإله يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء، فالذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. قال الله ولما سقط في أيديهم، يعني لما رجع موسى إلى قومه ووجدهم على هذه الحال وأخبر بضلالهم أحرق العجل وهددهم، هددهم كما في سورة طه، هددهم وهم ندموا أشد الندامة. تقول سقط في أيديهم، سقط في يد هذا الرجل، يعني ندم ندامة عظيمة، سقط في يده، ولما سقط في أيديهم، وأسقط في أيديهم أيضا يجوز، لأن عادة من اشتد ندمه وحسرته عادته أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها، لأن فاه قد وقع فيها، لأن اليد صارت في وسطه، سقطت في فمه. وراوا أنهم قد ظلوا، تبين لهم وعلموا أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تابوا من جريمتهم هذا وندموا على فعلتهم، تضرعوا إلى ربهم وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وهذه توبة وإنابة واعتراف منهم، وقد علموا أنهم أخطأوا خطيئة عظيمة، لذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم الذي وطأته اللام، وقدموا الرحمة على المغفرة لأنها سبيلها، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكن من الخاسرين. في سورة البقرة صرح الله تبارك وتعالى بتوبتهم ورضاهم بالقتل وتوبة الله عليهم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل بعضكم بعضا، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، رجع إلى قومه مناجاة الله تبارك وتعالى غضبان شديد الغضب عليهم لتمام غيرته وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقة عليهم، والأسف شدة الغضب والتغيظ على من أغضبه. قال الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف الحزن والأسيف الحزين. ولما رجع موسى إلى قوم غضبان أسفا حزينا، طبعا القولان متقاربان، لأنه الغضب ينتج من الحزن، الغضب ينتج من الحزن، والحزن من الغضب، والحزن من الغضب. فإذا جاء الإنسان ما يكره ممن هو دونه غضب، وإذا جاءه ممن هو فوقه حزن، فبينهما يعني بين الحزن والغضب تلازم. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاينا ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني بئس ما عملتم بعد ذهابي منكم من عبادة العجل والشرك بالله. أعجلتم أمر ربكم، يعني أسابقتم قضاء ربكم، أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور، لأنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى قد مات، فقالوا: نستبدل بهذا، نعبد العجل وانتهى الأمر، مع أن موسى وعدهم بأنه سيأتي بكتاب من الله عز وجل، لكنهم استعجلوا. جاء عن ابن عباس بسند صحيح: لما رجع موسى إلى قومه وكان قريبا منهم سمع أصواتهم، فقال إني أسمع أصوات قوم لاهين، فلما عاينهم وقد عكفوا على العجل ألقى الألواح فكسرها وأخذ برأس أخيه يجره إليه هارون، وألقى الألواح، وهذا أثر لغضب موسى الشديد على قومه غضبا لله. ألقى الألواح يعني رماها وطرحها من أجل غضبه لله حين رأى قومه يعبدون العجل بعد هذه المدة الطويلة من الوعظ والتذكير. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ بلحيته كذلك. وهارون أكبر من موسى سنا وأحب إلى بني إسرائيل وألين عليك من موسى، لأن موسى كان شديدا عليهم يقومهم ولا يلاينهم، وهارون كان يترفق بهم. وقال موسى لي أخي هارون كما في سورة طه: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم، طبعا هو أخوه لأبيه وأمه لكن ذكر الأم من باب الشفقة لعله، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ثم توجه موسى عليه السلام إلى السامري وأنبه ووبخه. قال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني. هنا هارون يبدي عذره لموسى: إن القوم استضعفوني، حسبوني ضعيفا لا ناصر لي، فتركوا طاعتي حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لأنهم تمالوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في عدد قليل، وكادوا يقتلونني، هموا بقتلي. يعني لا تظن أني قصرت في نصحهم وفي وعظهم، قمت بما يجب أن أقوم به. وهذا يدل على أن هارون عليه السلام عارضهم معارضة شديدة، ولكنهم غلبوه على أمره. فلا تشمت بي الأعداء، والشماتة سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار. يعني لا تجعل لهم شماتة بي أن تقع يعني يقع الشقاق بيني وبينك، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تحسبني معهم. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون وعلم عذره وسكن غضبه قال عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نسأل الله الكريم أن يغفر لنا أجمعين وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.